بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخ حديث زيد بن خالد الجهني، ذكره أيضا الألباني رحمه الله في الإرواء وضعفه، رقمه في الإرواء 726. صلوا على صاحبكم في الرجل الذي غل، قال صلوا على صاحبكم وترك الصلاة عليه. من يذكر سبب ضعفه؟ أبو عمرو مولى زيد بن خالد الجهني، مجهول الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر عليه أربعا. وفي لفظ قال: توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صفوف. متفق عليهما. ما معنى متفق عليه؟ نعم، قال البخاري ومسلم، اتفق البخاري ومسلم على صحتهما. ما معنى متفق عليه؟ نه، اتفق على البخاري ومسلم. نعم، ما ذكرتموه صحيح، ولكن استراح بالبركات في هذا الكتاب أن ما قال فيه متفق عليه فرواه أحمد معهما، فهو في البخاري ومسلم وأحمد. وإذا أراد البخاري ومسلم فقط قال أخرجاه. كما ذكر ذلك بنفسه في مقدمته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، رواه الجماعة. وفي لفظ نعى النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة، رواه أحمد. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: فقمنا فصففنا عليه، فصففنا عليه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. كل هذه الروايات صحيحة. وهذه متعلقة بالجملة الأولى من التوبيخ، باب الصلاة على الغائب بالنية. والأحاديث التي بعدها متعلقة بالصلاة على القبر. الصلاة على الغائب لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاته على النجاشي فقط، ولم يرد عن غيره، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غيره. والنجاشي هذا هو أصحمه الذي آوى الصحابة رضوان الله عليهم في هجرتهم وأسلم. فقوله إن أخاكم أخوة دينية لأنه أسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأصل كلمة النجاشي تطلق على، نعم، تعتبر لقبا لكل من ملك الحبشة، كقيصر للروم وكسرى لفارس وتبع لليمن وفرعون للقبط، مصر القبط، نعم، ومن ملك مصر يقولون العزيز. والقطعة الأولى من حديث عمران بن حصين في صحيح مسلم أن أخاكم قد قال فصفنا عليه. ما يتعلق بالصلاة على النجاشي أيضا أخرجه مسلم عن عمران بدون زيادة فصففنا عليك ما يصف على الميت وصلينا عليك ما يصلى على الميت. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذه القصة القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، قال في الفتح: وبذلك قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأتي عن أحد من الصحابة منعه. قال الشافعي: الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب أو في القبر؟ وذهبت الحنفية والمالكية أنها لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا. قال الحافظ عن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه، الذي يموت، لا هناك ما يجزم، مرفوع يموت، في اليوم الذي يموت فيه أو ما قرب منه، لا إذا طالت المدة، حكاه ابن عبد البر. وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة. قال المحب الطبري: لم أرى ذلك لغيره، أي في قوله لمن كان في القبلة في جهة القبلة. نقل كلام ابن حبان بنصه في الحاشية. قال أبو حاتم رحمه الله: العلة في صلاة المصطفى صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو بأرضه أن النجاشي أرضه بحذاء القبلة، بمعنى أنه إذا توجه إلى القبلة يتوجه أيضا إلى الميت في نفس الوقت، يكون الميت أمامه، هذا معنى إذا كان محاذيا القبلة. وذاك أن بلد الحبشة إذا قام الإنسان بالمدينة كان وراء الكعبة، والكعبة بينه وبين بلاد الحبشة، فإذا مات الميت ودفن ثم علم المرء في بلد آخر بموته وكان بلد المدفون بين بلده والكعبة وراء الكعبة جاز له الصلاة عليه. فأما من مات ودفن في بلد وأراد المصلي عليه الصلاة في بلده وكان بلد الميت وراء، فمستحيل حينئذ الصلاة عليه. حتى في، يعني ليس المقصود أنه كأنه صلى عليه بسبب أنه أمامه وأنه سيكون الدفن أمامه. فأين المدينة وأين الحبشة؟ هذا الاستنباط انفرد به ابن حبان رحمه الله. قال المحب الطبري: لم أرى ذلك لغيره. قال المحب الطبري: لم أرى ذلك لغيره. واعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن هذه القصة بأعذار منها، أنه كان بأرض لم يصل عليه بها أحد، لم يصلي عليه بها أحد. ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه. واستحسنه الرويان، وهو من الشافعية إمام متقدم، وترجم بذلك أبو داود في السنن، فقال: باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلد آخر. قال الحافظ: وهذا محتمل، إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصلي عليه في بلده أحد. انتهى. وممن اختار هذا التفصيل شيخ الإسلام تيمية حفيد المصنف والمحقق المقبولي. صالح بن مهدي المقبلي. واستدل له بما أخرجه الطيارسي وأحمد بن ماجه وابن قانع والطبراني وضياء المقدسي عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. يعني قول بغير أرضكم دل على أن تلك أرض الشرك ولم يكن فيها مسلمون. ذكره الخطابي وتبعه على ذلك شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، وأيضا بوب عليه أبو داود أنه يصلى عليه إذا لم يصلى عليه. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، إذا كان في بلد مات في بلد لم يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب، هذا هو الأقرب والأصح في هذه المسألة. فلا إثبات للصلاة مطلقا كما فعل الشافعية وأحمد، ولا نفيها مطلقا كما فعل الحنفية والمالكية. الصواب والتفصيل: إن صلى مات في أرض لم يصلى عليه بها، صلى عليه المسلمون في بلدان أخرى صلاة الغائب. وإن مات بأرض فيها مسلمون صلوا عليه، فالأقرب أنه ما يصلى صلاة الغائب. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المدينة لمن مات بمكة أو لمن مات في بلدة أخرى، ولم ينقل إلا في صلاة على النجاشي فحسب، مع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طهارة لهم ودعاءه صلى الله عليه وسلم ينتفعون به، ومع ذلك لم يصلي إلا على النجاشي، وأيضا لم يفعلها الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من مات بمكة فلم يصلي أصحاب المدينة عليه، وما أكثر من مات بالبصرة والكوفة وفي العراق والشام ولم يصلي الصحابة عليه في المدينة، ولم ينقل عن صحابي قط أنه صلى صلاة الغائب عن صحابي آخر مات في بلدة أخرى. فلا صح في هذه المسألة ما ذكره الخطابي وأبو داود قبله، أبو داود والخطابي وشيخ الإسلام رحمة الله عليهما. قد اختاره أيضا الإمام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. وأيضا كان عليه فتوى شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. فمن مات غرقا في البحر ولم يقدر عليه، أو أكلته الحيتان أو السباع، أو احترق ولم يقدر عليه، فكيف يصلى عليه؟ نعم، يعامل معامل نعم يصلى عليه صلاة الغائب على قول الجمهور إلحاقا له بهذه الصورة. من مات في مكان لم يقدر عليه، أو فقد في حروب ولم يقدر عليه وغلب على الظن موته، صلي عنه. فمن عثر على بعض أجزائه، أكلته السباع أو كذا، ونعم وقدرنا على بعض أجزائه كاليدين أو القدمين أو بعض الجسم أو في الحروب أو غيرها. نعم عندك صح، صلى على ما وجد. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالصحيح أنه يصلى عليه قليله وكثيره، ما وجد من قليله وكثيره. فإن وجدوا بعد ذلك شيئا منه دفن بدون صلاة مرة أخرى، ما يصلى مرة أخرى. وخالف الحنفية وقالوا لا يصلى إلا إن وجد الرأس أو نصف الجسد فأكثر، لأن اعتبروا الرأس لأنه هو الأصل، واعتبروا نصف الجسد اعتبارا بالأغلبية. والصحيح أنه يصلى على ما قدر عليه، إذا علم أنه مات ووجدنا بعض أعضائه تغسل الأعضاء الذي وجدت وتكفن ويصلى عليها بنية الصلاة على الميت كاملا، بنية الصلاة على الميت كاملا. فإذا قدر بعد ذلك على البعض الآخر غسل ودفن بدون إعادة صلاة، بدون إعادة الصلاة. ممكن في نفس القبر، نعم، إذا كان مقدورا عليه. تغسل الأعضاء إلا أن يكون شهيدا، إذا لم يمكن الغسل يمم، إذا لم يوجد أعضاء التيمم دفنوه بدون غسل وبدون تيمم. إذا هو يصلي عليه صلاة الغائب ثم وجد البعض، أولا ما وجدوا شيئا صلوا عليه صلاة الغائب ثم وجدوا بعضه، يغسل ويكفن ويدفن، ما يحتاج إلى إعادة الصلاة، قد صلوا عليه. نعم. لا، هذا نحن نتكلم على الذي قتل، الذي علمنا موته ووجد بعض أعضائه. أما من قطع له عضو وهو حي فلا، نعم، لا تغسل ولا تكف، نعم، ولا تعامل معاملة الميت. فيعاملها يعني معاملة العضو الفاسد، نعم، يدفنها في أي مكان كان. اليوم الثاني وجدوا القطع الأخرى، يعني وزعوا على قبور متعددة، يجزئ، لكن إذا تيسر نفس القبر فهو أفضل، حيث أنها أعضاء رجل واحد فالأفضل أن تكون في قبر واحد. ولكن لو وزعت ما هناك ما يمنع شرعا. ونعيمه يصل إلى جسده وإن تفرق، أو عذابه إن كان منها العذاب يصل إلى جسده، إلى روحه وجسده وإن تفرق. إن الله على كل شيء قدير. وإن أكلته السباع أو أكلته الحيتان فيصل إليه نعيمه أو عذابه، إن الله على كل شيء قدير. هذه المسألة الأخرى التي صلى على القبر إلى شهر، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليها بالغد إن شاء الله أو بعده. لا. الذي تأكله السباع قدر الله عليه ذلك، لكن ليس فيه فضيلة كالحريق والغريق جاء فيه النص.